بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموا قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان ويتهم من لي بيوم وغن يشب ضرامه، ويكيب فوج الطفل منه فيهرم أو موتة بين الصفوف أحبها، هي دين معشري الذين تقدموا قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وسعى فيلملم ما خيلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمى الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنايا، يرقى يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين، وليس ينكر مسلم خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا، يا تكتموه وقد انجلى يا عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أن يريح بدن ركابه فكأنما يا المأوى عليه محرم لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد حديثنا يتناول هذا اليوم إسهامات شيعة أهل البيت في بناء الوحدة الإسلامية وربما يكون هناك مساهمات لآخرين ولكن طبيعة تخصص الموضوع تفرض أن نتحدث في هذا الجانب الناظر إلى تاريخ المسلمين يجد أن هناك خطا كان يحرص على بناء وحدة المسلمين ويسعى إليها ويجاهد من أجلها ولو تأمل الإنسان لوجد أن أغلب رموز هذا الخط الوحدوي وأغلب برامجه ومؤسساته كان قد بدأها أو أشرف عليها أو أنشأها من هم محسوبون على شيعة أهل البيت سواء من زعمائهم أو من مفكريهم أو من رجالاتهم الاجتماعية لماذا يتحرك شيعة أهل البيت عليهم السلام في اتجاه بناء الوحدة بين المسلمين ربما يتصور قسم من الناس أن الشيعة إنما يسعون وراء الوحدة لدافع مصلحي خاص نظرا لأنهم أقلية في وسط أكثرية غير شيعية فهم يحمون أنفسهم من خلال الدعوة إلى الوحدة بين المسلمين وإلا فإنهم مثلا لا يعتقدون أو لا يؤمنون بهذا الجانب الوحدوي، سوف يتبين بعد قليل أن هناك منطلقات متعددة تدفع شيعة أهل البيت، تدفع علماءهم، تدفع مفكريهم للسير في اتجاه بناء الوحدة الإسلامية. المنطلق الأول هو ما أدري الظاهر فجأة كبر احنا نسكت لولا. المنطلق الأول هو المنطلق الديني والإسلامي. القرآن الكريم يتوجه إلى أمة المسلمين فيقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل حدوثها وقبل تكونها، وهكذا أيضا سائر المسلمين يعتقدون بهذا الأمر، قبل حدوث الأشياء يعلم بها الله، قبل خلق الخلق يعلم بما سيصيرون إليه، قبل وجود الأمة الإسلامية يعلم الله سبحانه وتعالى بما سيجري عليها وما سيحل بها، والله سبحانه وتعالى يعلم بأن هذه الأمة سيكون فيها مذاهب وفرق وعقائد مختلفة وفقه متعدد، ومع ذلك نادى هذه الجماعة ذات الفقه المختلف والعقائد غير المتفقة والطوائف المتكثرة، ناداهم بالأمة الواحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، مع أن فيها مذاهب، مع أن فيها آراء، مع أن فيها عقائد متكثرة، إلا أنها تبقى أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا المنطلق هو الذي يدعو شيعة أهل البيت وعلماء الشيعة لكي يتجهوا في اتجاه بناء الوحدة بين المسلمين. سنة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم عندما يلاحظها الإنسان يجد أن حرصهم على وحدة المسلمين كان أعظم من أي شيء. هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه قد حرم من ذلك المكان الذي أعطاه الله إياه والرتبة التي جعله الله فيها وهو ولاية المسلمين وإمامتهم، لكنه يقول فلما رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام خشيت أن يفتق في هذا الدين فتق، فتركت الموضوع فصبرت وتركت وسلمت أمري لله، حفاظا منه سلام الله عليه على وحدة الإسلام ووحدة المسلمين ترك المطالبة بحقه الأعظم. فأول منطلق يجعل شيعة أهل البيت عليهم السلام يتوجهون في بناء الوحدة الإسلامية هو المنطلق الديني والرؤية الإسلامية. المنطلق الثاني هو حكم العقل والعقلاء بلزوم الاتفاق والاتحاد مهما أمكن. أي إنسان عاقل إذا تقول احنا مجموعة أشخاص
هل من المناسب أن نتفق أو نتفرق؟ لا شك أنه يجيبك بأن المناسب هو الاتفاق. نحن مجتمع فيه اتجاهات مختلفة متعددة، هل من المناسب أن نسعى للوحدة أو المناسب أن نسعى للتفرق؟ أي عاقل يجيبك بأن المناسب هو أن يسعى للوحدة والالتئام والالتفاق، وهذا بعد ما يحتاج إلى برهان أو استدلال، موجود هذا في كل إنسان، هذا الشعور، وكل عقل صافي يحكم على أنه كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا آحادا، تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت آحادا. فحكم العقل يقضي بأن يتفق المسلمون وأن ينبذوا ما يمكن من آثار الخلاف، وهذا أيضا من منطلقات شيعة أهل البيت عليهم السلام وعلمائهم ومفكريهم في السعي إلى بناء الوحدة بين المسلمين. هذا أمر ثاني. المنطلق الثالث هو مواجهة الأخطار المحيطة بالأمة على الدوام. الخطر اللي يتهدد الأمة الإسلامية أكبر من أن تواجهه كل فئة بمفردها. انظروا أيام الاستعمار عندما كانت الأمة مفككة إلى دويلات ومجتمعات صغيرة، البريطانيون احتلوا العراق، والفرنسيون استعمروا الجزائر، والإيطاليون استعمروا ليبيا، وعلى هذا المعدل فأصبحت هذه الأمة منهبة لكل أحد. ليش؟ لأن كل جزء من أجزاء هذه الأمة كان بمفرده لا يستطيع أن يواجه الخطر الذي يحدق به، لكن لو اجتمعت هذه الأمة بكاملها واتحدت فلا شك أنها تستطيع صنع الشيء الكثير. اليوم أيضا أكو أخطار، الآن هناك أخطار محيطة بهذه الأمة، لو استطاعت الأمة أن تخطو في اتجاه الوحدة لتمكنت من درء تلك الأخطار ومن ردها. فإذن هذه في الواقع هي منطلقات شيعة أهل البيت عليهم السلام وعلمائهم ومفكريهم في الدعوة إلى بناء الوحدة بين المسلمين للاتجاه المصلحي الخاص. وحتى أبرهن إليك على هذا أورد إليك بعض النماذج ضمن حديث عن إسهامات الشيعة في بناء الوحدة في 4 محاور. المحور الأول محور الأعلام الدعاة إلى وحدة المسلمين. من الذي دعا إلى وحدة المسلمين في ضمن طائفة أهل البيت عليهم السلام؟ واحد. الثاني محور النظرية والبرنامج التي وضعها مفكرو هذه الطائفة وعلماؤها ورجال الإصلاح فيها. الأمر الثالث المؤسسات التي تم إنشاؤها لهذا الغرض. والمحور الرابع حركة الفقه الشيعي في دعم الوحدة الإسلامية. كل جانب طبعا من هالجوانب يحتاج إلى حديث مستقل، ولكن سوف نحاول أن نختصر الحديث في كل جانب حتى يفي بالغرض بعد الصلاة على محمد وآل محمد. المحور الأول هو الأعلام الدعاة للوحدة. ربما يتبادر إلى الذهن مثل سيد جمال الدين الحسيني الأفغاني. سيد جمال الدين الأفغاني واحد من علماء شيعة أهل البيت عليهم السلام، بدأ يتحسس بواقع الأمة وحاجتها للوحدة ونبذ الاختلاف في وقت مبكر، فبدأ بالاتصال بالمرجعية العليا في زمانه التي كانت للميرزا محمد حسن الشيرازي الكبير تغمده الله بالرحمة، المعروف بقائد ثورة التنباط. هذا رجل من الرجال العظام، مرجع أعلى في زمنه. سطر واحد كتب في تحريم التنباط فقطع الاحتكار البريطاني وحرر اقتصاد إيران من التبعية للبريطانيين. كانت مرجعيته في ذلك الوقت في سامراء، وكان هو المرجع الأعلى للطائفة وكان المقلد في كل بلاد الشيعة. كانت هناك مراسلات بين سيد جمال الدين الأفغاني وبين الميرزا الشيرازي الكبير في اتجاه أنه ماذا نعمل لتحقيق نهوض الأمة وتخليصها من التفرق والتمزق والاختلاف. وكانت بينهما مراسلات ومكاتبات موجود بعضها إلى الآن، يعني كصور وكوثائق. وهذا السيد جمال الدين رحمة الله عليه ظل داعيا إلى هذا السبيل منذ بداية عمره إلى أن توفي، ورح نتحدث شيء بسيط عنه في قسم المؤسسات والنشاط الثقافي. أنا أورد مثال آخر من النماذج المعاصرة لعل أكثر الكبار قد أدركوا زمنه، وهو مرجع الطائفة في وقته السيد حسين البروجردي تغمده الله بالرحمة. كانت مرجعيته قبل مرجعية السيد الحكيم تقريبا، وإيران كانت ترجع إليه بالكامل، وأثره في إيران إلى اليوم مشهود، يعني يعد المؤسس الثاني للحوزة العلمية في قم. المؤسس الأول يذكرون الشيخ عبد الكريم الحائري، وسيد البروجردي هو المؤسس الثاني للحوزة العلمية في قم، وإله آثار جدا عظيمة واضحة. هذا الرجل منذ البداية توجه إلى دعوة المسلمين للوحدة وخطى خطوات في ذلك. هنا خلونا نقف نقطة، لو كانت دعوة شيعة أهل البيت إلى الوحدة دعوة شخصية ومصلحية لما تحققت على يد السيد البروجردي ومن إيران. ليش؟ في إيران الأغلبية الساحقة هم من شيعة أهل البيت، ما يحتاج واحد يسوي دعوة إلى الوحدة إذا كانت الأغلبية هم من شيعة أهل البيت. لو كان فقط الدعوة إلى الوحدة من أجل حماية النفس ومن أجل تحقيق بعض المصالح، لماذا يدعو هذا السيد وهو في إيران اللي هي الأغلبية الساحقة هم من أتباع أهل البيت عليهم؟ ما يحتاج إلى ذلك. ثم هو نفسه كان زعيم الطائفة، رجل إلى شخصية عظيمة جدا، ما الذي يدعوه إلى ذلك لولا إيمانه بلزوم الوحدة الإسلامية وأهميتها لما قام بهذه الدعوة ولما تحرك فيها؟ من يشتغل هذا السيد؟ كان يرى أن أول خطوة ينبغي أن تسلك في وحدة المسلمين هي التعارف العلمي والفقهي بين رجالها وبين علمائها. ترى هو الجهل يا أيها الإخوة هو البلاء في كل شيء. الجهل يصنع التمزق، الجهل يصنع العصبية، الجهل يصنع التفرق. طيب، فقام هذا السيد الجليل وطرح في الحوزة العلمية في قم المقدسة أن علينا نحن أن نتعرف على فقه المذاهب الأخرى وأن نعرف المذاهب الأخرى على فقه أهل البيت عليهم السلام، حتى العالم من عندنا يكون محيطا بفقههم كما كان جعفر بن محمد الصادق وكما كان تلامذته، وحتى أيضا نعرفهم بفقهنا. فقام بطباعة كتاب الخلاف لشيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه، كتاب الخلاف كتاب فقهي استدلالي ألفه شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وهو من المعجزات الفقهية في إحاطته. يعني واحد فقيه شيعي يجي عنون المسألة يقول المسألة على رأي الأحناف كذا ودليلهم في ذلك كذا، وعلى رأي الشافعية كذا ودليلهم كذا، وعلى رأي الحنابلة كذا ورأيهم كذا ودليلهم كذا، بل حتى المذاهب غير المشهورة وغير المعروفة تتبعها مثل مذهب الأوزاعي والليث وغيره والطبري، ثم يبين رأي أهل البيت عليهم السلام والدليل، ويبين أن رأي أهل البيت ودليلهم هو الأقوى والأولى بالاتباع. طيب، فطبع هذه الكتب، بل طبع حتى أمر بطباعة بعض الكتب الفقهية السنية لكي يطلع عليها علماء الحوزة ورجال الدين وطلاب العلم، مثل كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الأندلسي، وهو فيه المسائل الفقهية على رأي المذاهب السنية. سيد الطباطبائي هذا المرجع العظيم سيد البروجردي يقول لا بد من أن يتعرف فقهاء المسلمين على آراء بعضهم حتى يتآلفوا ويتفقوا، لأن الجهل بعلم كل واحد منهم هو الذي يؤدي إلى تلك المشاكل والإحنة. أجيب لك مثال، حدثني أحد المشايخ قال هنا في البلد عندنا أحد القضاة من غيرنا كان يقول له أنتم الشيعة تقولون أنه يجوز العقد على امرأة متزوجة. قال وين تجد هذا؟ قال موجود عندكم. قال أنا أعطيك 1,000,000 ريال وأفتح لك مكتبتي وهي مكتبة واسعة، وهذا الانترنت عندك، إذا جبت إلي في كتاب ولو كتاب جاهل من جهال الشيعة هذا الكلام لك هذا 1,000,000 ريال. شنو هذا الكلام؟ هذا العمل العقد على امرأة متزوجة حتى في الدول المنحلة أخلاقيا غير مسموح. فكيف طائفة وفئة مسلمة أمامها القرآن، أمامها سنة رسول الله، أمامها أقوال المعصومين عليهم السلام، كيف تقبل هذا الكلام؟ هذا غير موجود. وبالفعل يقول بعد مدة أسبوع زمان قلت له حصلت شيء؟ لا. قلت له هذا فقه الشيعة موجود عندك، إذا تخطو خطوات يعبون إليك كاميون من الكتب ومن الرسائل العملية. فهي المشكلة تبدأ بالجهل بعدم المعرفة. بدأ هذا السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه بإثارة حالة المعرفة والتعارف العلمي بين المسلمين، وأنشأ مركز في مصر سوف نتحدث عنه بعدئذ، هو دار التقريب بين المذاهب، وطبع في مصر كتب الشيعة وعلى أثر ذلك درس مذهب التشيع في الجامع الأزهر في الجامعة، وصدرت الفتوى المعروفة من الشيخ شلتوت بجواز التعبد في الجامع الأزهر بجواز التعبد بمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لما يصير هناك لقاء علمي، لما يصير هناك لقاء بين العلماء والعارفين، تجد أن كثيرا من المشاكل تتراجع. فهذا أول واحد من دعاة الوحدة إلى الوحدة الإسلامية والدعاة إليها، السيد البروجردي تغمده الله بالرحمة. ليصير عند واحد فكرة أنه إذا واحد دعا إلى الوحدة الإسلامية يتبين هذا عرقه الشيعي مو زايد قوي، وإلا ما كان يدعو إلى الوحدة. لا، اللي عرقه الشيعي زايد يدعو إلى الوحدة الإسلامية، اللي عنده ولاء قوي لأهل البيت عليهم السلام هم يقولون وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة. هم لا يريدون الفرقة، يريدون النظام للأمة، يريدون الوحدة للمجتمع، يريدون نفي التفرقة. بل عند هذا من ما يذكر في العقائد عنده، يعني عند بعض الاعتقادات والولاءات اللي حتى العجائز حسب التعبير ما موجودة عندهم. أجيب لك نموذج فقط، يقولون في أواخر حياته هو عينه بدأ يشتكي منها، صار عنده مشكلة في عينه، فما كان يستطيع يكتب ولا يقرأ. تدري رأس مال هذا العالم هو عينه. طيب، فجاءوا إلى أطباء، طبعا زعيم الطائفة والمرجع في وقتها أعظم الأطباء جاءوا إليه، فقال له لا ماكو مجال، ما عندنا علاج لها. قال لهم أنا أعرف علاجي. فانتظر إلى أن جاءت أيام شهر محرم، موكب العزاء يمر على باب بيته، فيخرج بعد مرورهم ويأخذ شيء من التراب الذي وطأته أقدام المعزين ويمسح عينه، ويدخل إلى داره فإذا به يجدها أصح مما كانت عليه قبل الإصابة. أنا ما أدعوك إلى هذا الأمر، ها مباشر واحد يروح يقول الشيخ قال لنا وحطينا شفة تراب في عيوننا وتلطست. لا، زين، يعني الشخص شخص معين، الحادثة حادثة معينة، درجة الاعتقاد درجة خاصة، مو بالضرورة أن تتكرر. طيب، لكن أريد أبين لك أن هذا الرجل كان عنده هالمستوى من الاعتقاد والولاء اللي حتى بعض العجائز ما عندهم هذا الاعتقاد عندنا. في نفس الوقت يدعو إلى وحدة المسلمين ويرفع هذا الشعار لكي يجمع أبناء الأمة. هذا واحد من أمثال واحد. شيخ محمد حسين كاشف الغطاء تغمده الله بالرحمة، ايضا كان معاصر للسيد الحكيم وكان فحلا في العلم، يوازن بالسيد الحكيم زملاء دراسة. هذا الرجل صاحب كتاب اصل الشيعة واصولها وغيره من الكتب، فقيه بارع جدا. من البدايات هو بدأ في اللقاءات مع العلماء، مؤتمرات، سفرات، روحة جية، كلها من أجل التبشير بفكرة الوحدة الإسلامية بين طوائف المسلمين. ومما ذهب إليه المؤتمر المعروف، ونكتفي بالحديث عنه لا يسبقنا الوقت، ذهب قبل حوالي 70 سنة من التاريخ الآن إلى فلسطين. صار هناك اجتماع ضخم جدا، عدة مئات من العلماء ومن المسؤولين ومن الرؤساء اجتمعوا في فلسطين قبل احتلالها، للحديث والتباحث حول وحدة المسلمين، وألقى هذا الشيخ الجليل كلمة عظيمة رسم فيها برنامجا رائعا للوحدة. ابتدأ بالكلمة المشهورة اللي صارت مثل الكلمات المأثورة: قام الإسلام على كلمتين، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. أي صارت مثل الكلمات المأثورة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وتوحيد الكلمة اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قام على هذين العمودين. وهناك برنامج مفصل ذكره هذا العالم الجليل في خطبته تلك، ولأول مرة يصلي مجتهد شيعي في المسجد الأقصى، ويصلي جموع المسلمين من مفكرين وعلماء خلفه بإمامته رضوان الله تعالى عليه. هذان نموذجان، وإلا النماذج تطول والحديث يكثر، لكن فقط نكتفي بهذين النموذجين. هذا في الأعلام الدعاة، كان هناك أعلام دعاة للوحدة الإسلامية من مراجع هذه الطائفة وعلمائها الكبار، وكانوا يبذلون جهدا كبيرا في تحقيق هذا الهدف. هذا أول أمر. الأمر الثاني في مجال النظرية والبرنامج، لما نلاحظ الساحة الثقافية عند المسلمين نجد قسما من الناس ينظرون للفرقة، يبرهنون على التمزق، يقول لك نحن لا يمكن أن نصدق بأن السنة تجتمع مع البدعة، وأن الحق يجتمع مع الباطل، وأن مثلا الشيعة يجتمعون مع السنة، أو السنة يجتمعون مع الشيعة. ما ممكن هذا أبدا. كيف؟ فيبدأون يبرهنون على أنه لا يمكن الاجتماع ولا يحصل الاتفاق وهذا مستحيل. زين، عندما قال القرآن الكريم إن هذه أمتكم أمة واحدة، احنا لازم نصدق القرآن اللي يقول هذه أمة واحدة، لو نصدق ذاك الإنسان الذي يقول هذه أمة ليست واحدة. القرآن عندما أنزله الله وهو العالم بكل هذه التفرقات التي سوف تحدث والمذاهب التي سوف تتحدث، خاطبهم كلهم باعتبارهم أمة واحدة. يجي واحد في آخر الزمان يقول لا، هذول ليسوا أمة واحدة، ما ممكن أن يكونوا أمة واحدة، لابد أن نصدق القرآن. يمكن وإن كان ليس يسيرا أن تجتمع الأمة على الأصول العقدية التي تتفق عليها وهي كثيرة إن سلمت النية. يمكن لهذه الأمة أن تتحد وأن تتفق في مواجهة الأخطار التي تتهدد أخلاق أبنائها وتتهدد قيم مجتمعها. هذا ممكن الآن. ألا يمكن للسنة والشيعة، للمالكية والشافعية، للحنفية والحنابلة، للجعفرية وغيرهم أن يتفقوا على محاربة المخدرات في مجتمعنا؟ هذا البلاء الذي لا يميز بين متدين وغير متدين، بين سني وشيعي. والأرقام مع الأسف في المجتمع تكثر وتزداد. لا يمكن للمسلمين أن يتفقوا على محاربة هذا البلاء والوباء، ما يمكن للمسلمين أن يتفقوا على محاربة الانهيار الأخلاقي اللي قاعدة تمثل هذه الفضائيات وهذا الغزو الثقافي السيء، واللي قاعد يتهدد أخلاق المسلمين وقيمهم وآدابهم. يمكن لهم أن يتفقوا على ذلك. فهناك إمكانية الاتفاق في الأصول العقدية، وهناك إمكانية للاتفاق في المجال العملي والتبليغ الديني والتغيير الاجتماعي. شيعة أهل البيت عليهم السلام، علماؤهم، مفكروهم، كتبوا كثيرا حول الوحدة ووضعوا برامج متعددة وكثيرة. الوحدة مو معناها أنا الشيعي أصير سني ولا السني يجي يصير شيعي، هذا ما يصير. من جملة ما ألقاه هذا الشيخ الجليل الشيخ محمد حسين كاتب الغطاء رضوان الله تعالى عليه، يقول: نحن لا ندعو إلى الوحدة بمعنى أن يصبح السني شيعيا والشيعي سنيا، كلا، وإنما نتفق على الأصول العقائدية الأصلية ونتعاون في درء الأخطار ورد المفاسد عن بني المجتمع الإسلامي. هذا ممكن؟ طيب نعم، إذا صار تعارف، صار تعالف، راح التشنج، فلان أراد أن يطلع على منهج أهل البيت وهو أيضا عندما يرى حقانية هذا المذهب يؤمن بأهلا وسهلا، لكن مو شرط للاتحاد أن أول أنت تصير سني حتى نتفق وياه كما يطرحه بعضهم. أول شيء تخلوا عن الأئمة حتى نتفق وياكم، أو إحنا نقول لهم أول شيء تخلوا عن زيد وعبيد حتى نتفق وياكم، هذا ما ممكن. هناك مجالات للاتفاق على الأصول العقدية، على التوحيد، على المعاد، على القرآن، على العبادات، ثم بعد ذلك يتم الاتفاق على ما يرتبط بالتغيير الاجتماعي وإنهاض الأمة ومواجهة الأخطار. قام شيعة أهل البيت عليهم السلام بتأسيس مراكز ومؤسسات ودور لكي تدعم قضية الوحدة، من مجلات ومن كتب. مثلا أبرز مجلة ذكر عنها هي مجلة العروة الوثقى التي أصدرها سيد جمال الدين الأفغاني، وهو كما ذكرنا من علماء شيعة أهل البيت عليهم السلام قبل حوالي 120 سنة. هذا الرجل لأنه كان يدعو إلى وحدة المسلمين، وكانت بلاد المسلمين كلها محتلة. أول شيء بدأ في أفغانستان، البريطانيون طردوا، جاء إلى إيران، بدأ دعوة، البريطانيون اللي كانوا ذات الوقت مسيطرين على إيران أيضا طردوا، راح إلى الهند وتحرك في وسط المسلمين الهنود، طرده البريطانيون، جاء إلى إيران كما ذكرنا طرده البريطانيون، ذهب إلى مصر وبدأ حركة ضمن العلماء المصريين فطرده الحاكمون هناك، استقر به المطاف أخيرا في فرنسا، ومن فرنسا بدأ يصدر هذه المجلة العروة الوثقى ويدعو فيها إلى وحدة المسلمين، وكان لها أثر عظيم جدا بالذات في مثل مصر وفي مثل الهند، خلقت جيل من الدعاة إلى الوحدة. أيضا المؤسسات، مجلة رسالة الإسلام، كتب ألفت، دور دار التقريب في مصر كما ذكرنا، الآن هناك مجمع التقريب بين المذاهب في الجمهورية الإسلامية أيضا يقوم بدور مهم في هذا الاتجاه. وهذا يبين حرص شيعة أهل البيت عليهم السلام على وحدة المسلمين. أخيرا حركة الفقه الشيعي، فقه الشيعة بلوره علماؤهم وفقهاؤهم في اتجاه يخدم وحدة المسلمين. الآن أنتم تلاحظوا لولا هذه الحركة لكان في الموقف قد مشكلة عند الشيعة أهل البيت وفرقة بين المسلمين، لكن فقهاؤنا وعلماؤنا الرأي السائد بينهم يقول أنه حتى لو لم يثبت عند الإنسان يوم الموقف وثبت عند قاضي البلاد الرسمي الذي هو غير شيعي، يستطيع الإنسان أن يقف ذلك اليوم على أنه عرفات ما لم يعلم قطعا بأنه مخالف للواقع. وين يقدر يعلم بأنه قطعا مخالف للواقع؟ طيب هذا الرأي المشهور. وهذا يعني هذا مو جاي هكذا كيف، وإنما ناظر إلى روايات، ناظر إلى قواعد تلك الروايات، منها روايات التقية وغيرها، اللي التقية هي أساسا واحد من أهم أغراضها رفع التشنج والتوتر بين المسلمين، إضافة إلى الحفاظ على حياة وعرض ومال العامل بالتقية. مقصود من التقية أن تصنع جوا متآلفا بعيدا عن التشنج وبعيدا عن الإحنة والمشاكل بين المسلمين. في الموقف عندنا فتاوى، في صلاة الجماعة مع غير الشيعة عندنا فتاوى، في الصلاة على ما لا يصح السجود عليه في ظروف التقية، فالصلاة على السجاد مثلا في ظرف التقية، هذه كلها تعني حركة الفقه الشيعي في اتجاه تدعيم الوحدة بين المسلمين. هذا موجز، وإلا الحديث في هذا المجال ينبغي أن يكون أكثر بكثير من هذا المقدار. كل ذلك من أجل أن تبقى هذه الأمة أمة واحدة. لاحظوا الحسين عليه السلام عندما خرج، ما خرج لإصلاح شيعة جده ولا لإصلاح أهل المدينة ولا لإصلاح بني هاشم، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. كل هذه الأمة أنا مسؤول عن إصلاحها وبنائها وتغييرها، أنا أتعامل معها باعتبارها كيانا واحدا وهيكلا واحدا، وأنا أريد إصلاحها. إن هذه أمتكم أمة واحدة، هي أمة رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك خرج الحسين عليه السلام من مدينة جده المصطفى ووصل إلى مكة المكرمة بعد 4 أو 5 أيام في الطريق. وصل إلى مكة المكرمة في حوالي 3 أو 4 من شهر شعبان، وبقي فيها في هذه الفترة، كان يستقبل الوفود، السائلين، المستعلمين، المتعلمين، إلى يوم 8 من شهر ذي الحجة. كثير من الناس عندما سمعوا أن الحسين في مكة المكرمة أقبلوا ليشهدوا الموسم بحج الحسين عليه السلام. منو أحسن من الحسين الإنسان يأتم به ويحج بحجه في ذلك العام؟ فجاء الناس إلى الحج لكي يحظوا بلقاء الحسين ولكي يحجوا بحجه، لكن القدر كان يخبئ شيئا آخر. في يوم التروية الناس يملؤون الأواني بالماء ويروا حتى ينتقلوا إلى عرفات، ما كان في عرفات ماء في ذلك الوقت، فكانوا ينقلون الماء معهم من زمزم إلى عرفات. يوم التروية متجهون إلى عرفات، كل الناس بهذا الاتجاه إلا قافلة واحدة كانت تتجه اتجاها آخر باتجاه العراق. وذلك بعد أن قام الحسين واستند إلى جدار الكعبة وقام خطيبا: أيها الناس، خط الموت على ولدي آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولاني إلى أسلافي. أنا مشتاق إلى رسول الله، مشتاق إلى فاطمة الزهراء، وما أولاني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس، وكربلا سيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة تغبى، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين
ورجع الحسين إلى رحاله وأمر بالنهوض للخروج. جاءه ابن عباس: يا أبا عبد الله إلى أين؟ قال: إلى العراق. قال: ألم تعدني أن تعيد النظر في أمرك؟ فإنهم قوم أهل غدر ونفاق. قال: إني ماض لأمر أمرني به جدي رسول الله. قال: ما معنى حملك هذه النسوة؟ قال: شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا. أبا عبد الله كل واحد يروح للقتال يخلي أهله في مكان محفوظ وآمن، خليهم عندنا هنا، رجعهم إيانا إلى المدينة وانت اذهب إلى القتال. لما سمعت زينب بذلك صرخت من داخل الخباء: يا ابن عباس، ما لك ولنا؟ دعنا نذهب مع أخينا نحيا بحياته ونموت بمماته، ولا حد يشير على والينا يخلينا ويشير ما انطيق فراق اخونا، ولا نحب غيره كفي. كان خايف يذبحونا ونمسدي سبيل عبيد، روحنا من روح اخونا وعن قبل ما نحي. وبصدره انكسرت العبرة وحكت ويا الشهيد، قال: يختمت الوديعة من علي حامي الدخي. وحسينا والفراق يصير، يا زينب بوادي كربلاء جثتي تبقى يا زينة يا اب من دماها مغسل، وانت يا اختي عقب عيني فوق ناقة مهزلة، ما يجي وياك غير ابني علي ذاك العلي. وجاءه محمد بن الحنفية وجاءه عبد الله بن جعفر: أبا عبد الله، إلى أين؟ الناس قد أقبلوا لحج بيت الله وغدا الموقف وأنت راحل عن الحاج. قال: بلى، السنة عيدي وحجي. تعين بأرض الطفوف أرجى ضحب الصناديد الذي حالي وقف، هذا جسم مقطعينه ذاك مقطوع الكفوف، هذا ما يحظى بساعة بين عرسه وذبحته. عندك سعي بين الصفا والمروة أبا عبد الله هناك؟ بلى. لا تشوف شلون هرويل من يناديني شباب وابتدي بالتلبية والنوح ما بين الأقنا، ناب وسط المسرعة وانظر قمر عدنان غاب، ناب صاب المعركة أهل الولد أرفع جثته. آه وأنا بيت الله وظل من فيض طبراتي غريق، والحجار نخري يبين عمي ويتامى يا الحج، تسمع لها حال جسمي من الضرب حنا
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين خذ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.